بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقد وصلنا أيها الإخوة إلى الحديث السادس، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. وهذا الحديث بمجموع رواياته فيه مسائل كثيرة وأشياء حديثية، ونحن في درسنا للمعلومية يا إخوان حتى يعلم الجميع، نحن في درسنا البلوغ هو أن يستفيد طالب العلم على معرفة الأسانيد وطرق الترجيح فيها، وأن يعرف بعض مصطلحات هذا الفن، أعني به مصطلح الحديث، فإذا جاءنا، أو كذلك أن يعرف طرق الترجيح في الجرح والتعديل. فإذا جاءنا رجل اختلف العلماء فيه فإننا نذكر كلام أهل العلم فيه ونرتبه على مراتب. وقد كانت طريقة الحافظ ابن حجر رحمه الله، أو عفوا، أي وقد كانت طريقة الحافظ ابن رجب رحمه الله أنه قسم حديث الراوي إلى أقسام على حسب حفظه وإتقانه وتغير حفظه بآخره، يعني بآخر زمانه. كذلك إذا جاءت مسألة من المسائل الحديث، من المسائل المصطلح، نحن نعرج عليها فيما يسع فيه الوقت. وكذلك إذا كانت المسألة مسألة فقهية فإننا نذكر الأقوال ودليل أو دليلين لكل مسألة ونرجح. وإذا جاءت مسألة أصولية في الأحاديث فإننا نذكرها، بحيث يكون طالب العلم إن شاء الله قد ألم بجميع فنون علم الشريعة. الحديث، وصلنا إلى حديث أبي هريرة، ولعلك تقرأ الشيخ مشاري.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الحافظ ابن حجر في كتاب ابن غمران عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أخرجه مسلم. وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه، ولأبي داود: لا يغتسل فيه من الجنابة.
قف على هذا. درس هذا اليوم في هذه الأحاديث الثلاثة، أو في هذا الحديث برواياته، حيث أن ثمة مسائل وأحاديث وأسانيد تتطلب الإطالة في هذا الباب. الكلام على هذا الحديث من وجوه: أولاً، الحديث الأول وهو الذي رواه مسلم في صحيحه، وكذا النسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان، كلهم من طريق عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. وكما هو معلوم لم يرد أو لم يروه البخاري في صحيحه. وفي آخر الحديث قال الراوي: فما يصنع يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا. وهذا الزيادة لم يذكرها الحافظ ابن حجر في البلوغ، ورواها كل أهل العلم الذين رووا هذا الحديث إلا النسائي رحمه الله فإنه لم يروها. وأما ثانيا فشرح ألفاظ الحديث، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل. اللام للنهي، والفعل مضارع مجزوم بلاء الناهية، فالحديث نهي والفعل مجزوم، عن المضارع مجزوم بلاء الناهية. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم، هذا لفظ عام لجميع الأمة، رجالا كانوا أم نساء، فرادى أم جماعات، وهذا الحكم يدخل فيه كل مسلم رجلا كان أو امرأة. وهذا ماذا يسمى عند علماء الأصول؟ ماذا يسمى عند علماء الأصول؟ من باب إيش؟ يعني لو جاءنا شخص سبقا ذكرناه، لو جاءنا شخص فقال هل لي أن أغتسل أو أتبول في الماء الدائم وأنا جنب؟ قلنا لا. قال ما الدليل؟ قلنا قوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم وأنت داخل في هذا العموم. ماذا يسمى عند علماء أصول؟ لا لا لا، من باب تحقيق المناط، من باب إيش؟ تحقيق المناط، وهو دخول جميع المسلمين في الأحكام الشرعية التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم أو الشارع بلفظ عام. يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا عليكم، وكل الآيات والأحاديث الدالة على لفظ عام، دخول الأفراد من باب تحقيق المناط، وهذا أحد معاني تحقيق المناط. وقوله صلى الله عليه وسلم في الماء الدائم، المقصود بالماء الدائم هو الماء الراكد الساكن المستقر الذي لا ينتقل من مكان إلى مكان، يعني لا يجري. ولهذا جاء في بعض الروايات، رواية البخاري ومسلم في حديث آخر، قال في الماء الدائم الذي لا يجري. ومن أمثلة هذا كمياه البرك ومياه الغدران ومياه الخزانات التي تكون في الأرض، فغالب الخزانات أحيانا تعبى بالماء فيسبح بها الشباب وهو راكد، بمعنى لا يجري ولا ينتقل. وليس المقصود بالماء الراكد هو الساكن الذي لا يتحرك كما فهم ذلك بعض شراح الحديث كصديق حسن خان رحمه الله وغفر الله لنا وله، وقال وإذا كان الماء راكدا وأراد أن يتبول فإنه يحركه من أحد أطرافه ثم يبول، حتى لا يكون داخل في هذا الحديث، وهذا غاية في الجمود لا تقبل. وأنا أذكر أحيانا بعض الأقوال الشاذة لأبين أن العلماء رحمهم الله يخطئون مهما على كعبهم وارتفع صيتهم ونالت منزلتهم عند الأمة فيخطئون، وخطأهم يؤجرون على ذلك، ولكن من جاء بعدهم لا يسوغ له أن يأخذ بأقوال هؤلاء الأقوال الشاذة لأنها قال بها بعض أهل العلم. فكثير هم الناس الذين الآن يأخذون بالأقوال الشاذة، فإذا قلتم هذا مخالف للنص قال به فلان، فكأن فلانا حجة على الله أو حجة على الخلق، والله يوم القيامة سوف يسألك فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فلم يقل ماذا أجبتم العلماء والمرسلين أو المرسلين والعلماء، فجعل ذلك مناط التكليف في الاتباع هم المرسلون. قوله صلى الله عليه وسلم وهو جنب، يعني وهو ذو جنابة، وهذه جملة حالية، يعني أنه لا يغتسل أحدكم حال كونه جنبا في الماء الدائم، حال كونه جنبا. وكلمة جنب تطلق على الرجل وعلى المرأة، فتقول امرأة جنب ورجل جنب ورجلان جنب ورجال جنب، وبعضهم يجوز إطلاق ذلك على حسب تثنية أو الإفراد، رجلان جنبان أو رجل جنب ونحو ذلك. وأما الحديث الثاني وهو حديث أبي هريرة، وكلها الحديث من حديث أبي هريرة عند البخاري، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو هريرة والإمام أحمد والنسائي وغيرهم، إلا أن كل واحد من أصحاب الكتب رواه عن طريق رجل آخر، فرواه البخاري من طريق أبي الزناد عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل أو يغتسل أو يغتسل فيه. فرواية البخاري ما هي؟ فيه، هذه رواية البخاري. ورواها الإمام مسلم رحمه الله بلفظ من، وهذا الحديث رواه مسلم من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة، ورواه أيضا مسلم وأحمد من حديث همام بن منبه عن أبي هريرة، وفيه: ثم يتوضأ من، ثم يتوضأ من. وأما حديث أبي داود الذي قال المؤلف: ولي أبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة، فإنما رواه أبو داود من حديث محمد بن عجلان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبل في الماء الدائم ثم تغتسل، أو ولا تغتسل فيه من الجنابة، ولا تغتسل فيه من الجنابة. إذا رأيت هذه الأحاديث علمت أن أصحاب أبي هريرة اختلفوا على أبي هريرة في لفظه، ولتعلم أن رواية الحديث بالمعنى جائزة عند عامة أهل العلم، وما زال المسلمون والرواة يروي بعضهم على بعض في الاختلاف في بعض الألفاظ، فتجد أن البخاري رواه بإسناد ومسلم رواه بنفس الإسناد، وتجد أن رواية البخاري غير رواية، أو لفظ البخاري غير لفظ مسلم. فهذا يدل على أن الأئمة يروون الأحاديث بإيش؟ بالمعنى. ولهذا كان الإمام البخاري أكثر رواته من أهل اللغة، فتجد أن عبارة ألفاظ البخاري قوية بخلاف مسلم، ففيها نوع من الأدبية، أدب، فتجد أن عبارة مسلم أسمح وأسهل وأكثر سلاسة في اللسان. وتعلمون خلاف أهل العلم في صحة البخاري ومسلم، وقول الرجل: فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصياغة مسلم. فمسلم فيه سلاسة عبارة أحاديثه. وعلى هذا فاختلفت بعض الروايات، وهل اختلافهم هل هو اختلاف أن أبا هريرة رواها أكثر من وجه، أو رواها من وجه واختلف الحفاظ في هذا؟ والذي يظهر والله أعلم أن أبا هريرة رضي الله عنه يسمع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، فيرويه على نحو ما سمعه، وليس الوهم من أبي هريرة وليس الوهم من غيره إلا في بعض الألفاظ. وأنت ترى أن رواية محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة، وهو أنه جمع بين النهي عن أن يتبول الإنسان في الماء الدائم، والنهي أن يغتسل الإنسان في الماء الدائم وهو جنوب، فليس فيه ما في الأحاديث السابقة وهو النهي عن التبول ثم، ولكن هذه جملة مستقلة. ولأجل هذا تكلم العلماء في رواية محمد بن عجلان عن أبي هريرة، محمد بن عجلان عن أبي هريرة، فقالوا إن محمد بن عجلان عن أبي هريرة أتى بلفظ لم يروه الحفاظ. ما هو اللفظ؟ وهو أنه جعل الحديث نهيان في حديث واحد، نهيان في حديث واحد، في حين أن الرواة بعضهم روى حديث الاغتسال وبعضهم روى حديث التبول. فحديث الاغتسال رواه من؟ مسلم، أول حديث الذي رواه أبو السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي هريرة: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فهذا نهي عن إيش؟ الاغتسال، حكم واحد. الرواة الآخرون وهم ثمانية، محمد بن سيرين عند مسلم، الأعرج عن أبي هريرة عند من؟ عند البخاري، همام بن منبه عند أحمد ومسلم، وكذلك غيرهم من الرواة رووه ثمانية يروون عن أبي هريرة بلفظ واحد وهو النهي عن التبول، ثم العطف على ذلك بالاغتسال، ثم يغتسل أو يغتسل أو يغتسل كما سوف نأتي إلى بيانه. ولأجل هذا الاختلاف ضعف العلماء كالبيهقي رواية محمد بن عجلان عن أبيه، وهذه فائدة لطالب العلم، وهي أن طريقة الفقهاء تختلف عن طريقة العلماء المحدثين، حيث أنهم يرون أن طريقة الفقهاء يرون أن الحديث إذا لم يكن فيه خلاف كبير أو كان الراوي ثقة قبلوها بحجة أن زيادة الثقة من الرواة مقبولة مطلقا. أما طريقة أهل الحديث فإنهم يختلفون تماما في هذا، فهم لم يكن لهم على وتيرة واحدة زيادة الثقة تقبل أو زيادة الثقة لا تقبل، لا، فهم يختلفون، فهم يفرقون بين كثرة الرواة للفظ معين وبين ضبط الراوي لما يرويه وبين ملازمة الراوي لشيخه. فهذه الأشياء المعاني تجد أن لهم ذوق ليس كغيرهم من أصحاب عدم التخصص، فلهذا قبلوا أحاديث رجل واحد تفرد عن جمع من العلماء لأن هذا الراوي لا يكاد يخطئ، فقبلوا رواية الإمام أحمد قبل رواية مالك بن أنس عن الزمري عن سالم عن أبي هريرة، وهو حديث معروف في الصحيحين، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام على الذكر والأنثى والحر والعبد إيش والصغير والكبير إيش من المسلمين، زيادة من المسلمين تفرد بها مالك عن أصحاب الزهري. قال أحمد تفرد بها مالك، قيل أتقبلها؟ قال مالك يرويها، يعني دليل على أن مالك إنما رواها وقد حفظ فيها أو حفظها فقبلها، في حين أنهم أحيانا لا يقبلون زيادة الثقة، فلهذا أنكروا أحاديثا كثيرة، من ذلك رواية عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر في قصة رفع السبابة ويحركها، فلفظة يحركها تفرد بها زهير بن معاوية أبو خيثمة عن عاصم، في حين أن أكثر من 12 راويا منهم أبو عوانة وشعبة وسفيان الثوري وخلق كثير لم يرووا هذه اللفظة عن عاصم، وإن كان زهير إيش ثقة، فقالوا هذه اللفظة إيش منكرة، فقالوا هذه اللفظة منكرة ولا يقال أنها زيادة من الثقة مقبولة، وهذه طريقتهم رحمهم الله. وأحيانا يروي رجلان ثقتان عن رجل حسن الحديث فيختلف الثقتان في هذا الحديث، فلا يجعلون الوهم من الثقتين ولكن الوهم منين؟ من الحسن. من ذلك خالد الحذاء روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قصة المرأة التي في يدها مسكتان من ذهب، قال أتؤدين زكاته؟ قالت لا، قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ هذا يروي خالد الحذاء عن عمرو شعيب عن أبي عن جدي عن النبي، إيش يسمى؟ موصول. ورواه المعتمر بن سليمان وهو أقل حافظة من خالد وإن كان أوثق من عمرو، فرواه عن عمرو شعيب عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون إيش؟ مرسل، مرسل. ومع ذلك قال النسائي خالد الحذاء أوثق من المعتمر، ورواية المرسل أصح، رواية المرسل من هي؟ خالد، يعني هي رواية عفوا المعتمر، فلم يقبلوها، فدل ذلك على أن الوهم منين؟ من عمرو بن شعيب. وعمرو بن شعيب حسن الحديث ولكنه لا يقبل أحاديثه فيما إيش؟ تفرد، لا يقبل أحاديثه فيما تفرد. وقالوا أن محمد بن عجلان عن أبيه أخطأ في هذه الرواية، إذ أن أكثر من 8 رواة رووه عن أبي هريرة بالجمع أم بالإفراد؟ بالإفراد، بالإفراد. وعلى هذا فالإشكال هو في الجمع بينهما، وإن كان الحديث ورد في النهي عن التبول في الماء الدائم، وورد النهي عن الاغتسال في الماء الدائم وهو جنب لحديث أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. وعلى هذا فالحديث بمجموع طرقه يدل على أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة ألفاظ. اللفظ الأول النهي عن الاغتسال في الماء الدائم وهو جنب، وهذا رواية من؟ مسلم أبي السائب عن أبي هريرة. وجاء النهي في الجمع بين التبول في الماء الدائم والنهي عن الاغتسال فيه من الجنابة، حكمان مستقلان. فمن رواها؟ أبو داود محمد بن عجلان عن أبي هريرة: لا يبول لا تبول في الماء الدائم الذي لا يجري، ولا تغتسل فيه من الجنابة. اللفظ الآخر الثالث جاء النهي عن الاغتسال في الماء الدائم وهو جنب، وهو حديث الأول ماذا قلنا؟ التبول ولا اغتسال؟ الأول في الاغتسال، الأول الاغتسال، والثاني الجمع بين النهي عن التبول ونهي عن الاغتسال، والثالثة النهي عن التبول، وهي رواية البخاري ومسلم. على هذا يعلم طالب العلم أنه ليس كل إسناد صح رجاله أن يكون صحيح الإسناد أو صحيح الحديث. وطريقة العلماء من باب التوقي يقولون: حديث إسناده صحيح، إسناده صحيح. وهل يلزم إذا قلنا إسناده صحيح أن يكون الحديث صحيحا؟ لا. لماذا؟ لأني إذا قلت إسناده صحيح فإنني أتكلم عن الرجال الواردين في الحديث، فهم ثقات عدول، لكن لا يمنع أن يكون في الحديث علة تركها بعض العلماء في بيانها فيكون الحديث ضعيفا وإن كان إسناده صحيح. وهذه طريقة أهل الحديث رحمهم الله. طيب، السؤال: ما الفرق بين رواية ثم يغتسل فيه، وهي رواية إيش؟ البخاري، ورواية مسلم ثم يغتسل منه؟ نقول أولا أن رواية فيه تفيد الظرفية، ثم يغتسل فيه تفيد الظرفية، وهذا يدل على أن النهي عن الاغتسال بالماء، النهي عن الاغتسال بالانغماس في الماء الدائم. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تبل أو لا يبل أحدكم في الماء الدائم ثم ينغمس في الماء الدائم الذي تبول فيه وهو جنب. هذا يفيد إيش؟ فيه. وأما منه فإن النهي إنما المقصود فيه الأخذ والتناول، الأخذ والتناول والاغتراب. فنهى الشارع عن أن يتبول المسلم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يأخذ منه ليغتسل منه، فيكون النهي من باب إيش؟ اللي هو الاغتراب، فيكون من باب إيش؟ الاستقذار. يعني كيف يبول أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه ولو كان من غير انغماس؟ فالنفس تستقذر ذلك وتستبشع هذا الأمر. وهذه روايتان، والذي يظهر والله أعلم أن الحكم للجميع، أن الحكم في الجميع، سواء قلنا أن النهي للجميع، سواء قلنا ينهى عن الغماس فيه أو ينهى عن إيش؟ الأخذ منه. وهذا في حديث ماذا؟ يلا يا أخوان الآن عندنا فيه ومنه. فينهى عن الإنسان أن يتبول في الماء الدائم ثم ينغمس فيه، أو يتبول في الماء الدائم ثم يغترف ليغتسل منه. إذن في حديث يقول أبو هريرة فيه ولكن يتناوله تناول، هذا في حق ماذا؟ ها؟
من يتبول في الماء أول.
في حق الاغتسال من غير تبول. الاغتسال أحسنت، الاغتسال من غير تبول. أما أن يتبول ثم يريد أن يغتسل فهذا ينهى عنه، سواء تناوله تناولا أو انغمس فيه. طيب، وعلى هذا فلأجل هذه الروايات انظر يا أخوان اللغة وأثره في تغيير الحكم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ثم يغتسل فيه، أو ثم يغتسل فيه، أو ثم يغتسل فيه، ثلاث إيش أوجه، كل وجه له حكم أو مسألة. فإذا قلنا وهو الوجه الأول ثم يغتسل بالضم، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه بالضم، على أن يغتسل فعل مضارع مرفوع بالضم الظاهر على آخره، وهو خبر لمبتدأ محذوف تقديره ثم هو يغتسل فيه. فيكون النهي حينئذ أن الاغتسال علة، فكأن الحديث معناه لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري لأنه سوف يغتسل، لأنه سوف يغتسل منه. فصار النهي هنا عن التبول فقط، أليس كذلك؟ فصار النهي هنا عن التبول فقط، وهذا على رواية إيش؟ الضم. فرواية الضم تفيد التعليل. وأما الوجه الثاني وهو الجزم، وهو لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، فهنا يكون فعل مضارع مجزوم بماذا؟
لا.
بلا الناهية، لا يبولن، فكأن هذه عطف جملة على جملة. وعلى هذا فيكون النهي عن كل من الأمرين، فعلى هذا فيكون النهي عن كل من الأمرين، وهو أنك لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري، وأيضا لا تغتسل في الماء الدائم. وهذه الوجه، وهذا الوجه يؤيد رواية من؟ رواية أبي داود محمد بن عجلان. انظر يا أخوان، مع أن لها وجه في اللفظ ومع ذلك أنكرها العلماء لذلك، لكي تعلم أنه لا يقول رواية محمد بن عجلان صحيحة لأن رواية الثانية تؤيدها، لا، هم يقولون العبرة ماذا سمع أبو هريرة من الرسول صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث وهو رواية النصب، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، ثم يغتسل منه، أو ثم يغتسل فيه. فهذه لها وجه عند علماء اللغة، وهو أن ثم بمثابة واو المعية، والعلماء يقولون أن بعد واو المعية تأتي أن المضمرة، وكأن الحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري وأن يغتسل منه، أو أن يغتسل فيه، فيكون النهي إيش؟ عن التبول والاغتسال معا. أما أن يتبول وحده فعلى هذه الرواية جائز، أو أن يغتسل وحده فعلى الرواية جائز، ولكن هذا بعيد. لماذا؟ لأنه جاء حديث النهي عن التبول، وجاء حديث عن النهي إيش؟ الاغتسال، فتكون هذه الوجه ضعيف لا يؤيده الأحاديث الأخرى. وعلى هذا فالذي يظهر والله أعلم أن أصح الرواية الأوجه هو رواية السكون الجزم ثم يغتسل، ورواية الضم وهو رواية التعليل. أما المسائل الفقهية في هذا أو في هذه الأحاديث، فالحديث في المسألة الأولى هو حكم الاغتسال في الماء الدائم أو الراكد للجنوب، حكم الاغتسال في الماء الدائم أو الراكد للجنوب، وهذا جاء نهي فيه، أليس كذلك؟ طيب ذكرونا يا رعاكم ربي، ما هي الأحاديث؟ ما هي؟ حديث من؟ مسلم. ما هو؟ لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. وهذا يرويه من؟ أبو السائب عن أبي هريرة. وأيضا جاء نهي آخر بحديث من؟ لا، أبي داود، وهو ولا يغتسل فيه من الجنابة. سنتم. وقد اختلف العلماء في حكم الاغتسال في الماء الدائم على قولين، هل يفيد التحريم أم الكراهة أم الإباحة. القول الأول أن الاغتسال في الماء الدائم يفيد التحريم، هذا هو مذهب أبي حنيفة وهو مذهب الظاهرية وهو قول عند الشافعية ورواية عن مالك رحمه الله. وجه الدلالة، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاغتسال والنهي يفيد التحريم، إذ لا صارف عن التحريم، إذ لا صارف عن التحريم، ويبقى الأمر على حرمة أن يغتسل الإنسان في الماء الدائم وهو جنوب. المسألة أو القول الثاني في المسألة هو مذهب الجمهور، هو مذهب الجمهور وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، فإنهم قالوا يكره أن يغتسل الجنب في الماء الدائم الذي لا يجري، إلا أن الحنابلة رحمهم الله قيدوا ذلك بالكثير، قيدوا ذلك بالكثير كما سوف يأتي بيانه. وقالوا إن القول الثاني، قالوا إن النهي يفيد إيش؟ القول الثاني الكراهة، وهو قول مالك والشافعي وأحمد، قالوا إن النهي يفيد الكراهة. طيب ما دليل الصارف؟ قالوا الصارف في هذا، الصارف في هذا هو أن الاغتسال في الماء الدائم يجعل النفس تستقذره وتستبشع استعماله، فكره ذلك حتى لا يبقى الماء من غير انتفاع، حتى لا يبقى الماء من غير انتفاع. والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم على أن الراجح والله أعلم أن النهي يفيد التحريم، سواء كان الماء قليلا أم كثيرا، لأنه إن كان قليلا أو كثيرا فإن ذلك مدعاة إلى أن تستخذره النفوس، وربما تلوث من كثرة الاستعمال فيجعل هذا الماء أو فيجعل هذا الماء لا يستعمل البتة، وفيه من هدر إيش؟ من هدر النعمة، وفيه من هدر النعمة وإضاعة المال. وقد كره لنا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. المسألة الثانية، هل يرتفع حدث الجنب المنغمس في الماء الراكد؟ يعني الآن قلنا محرم أن تنغمس، طيب يقول أنا فعلت التحريم أو فعلت الكراهة على الخلاف، هل يرتفع حدثي؟ وأنتم تعلمون أن الجنب إذا انغمس في الماء ونوى رفع الحدث وتمضمض واستنشق فإن حدثه إيش؟ يرتفع بالإجماع، لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، لما جاء في الصحيحين من حديث عمران بن حصين أن في قصة الرجل الذي أجنب قال خذ هذا فأفرغه عليك. طيب هل يرتفع حدثه؟ هذه مبنية على مسألة تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام، مبنية على خلاف أهل العلم في تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام، وهي على أقوال. القول الأول إن كان الماء كثيرا فإنه لا يسلبه الطهورية، وحينئذ يرتفع حدثه أم لا يرتفع حدثه. وإن كان قليلا، وإن كان قليلا نظرت، فإن نوى بغسله رفع الحدث فلا يرتفع حدثه. إيش؟ فإن نوى بغسله رفع الحدث فلا يرتفع حدثه، لأنه صار إيش؟ ماء مستعملا في طهارة حدث وهو قليل، فصار طاهرا. وإن لم ينوي رفع الحدث مثل أن اغتسل للتبرد لم يسلبه الطهورية، هذا مذهب الحنابلة والشافعية، هذا أجل. لكن هكذا قالوا غفر الله لنا ولهم، وهذا هو كما قلت مذهب الشافعية والحنابلة وأيضا الحنفية، وهذا مبني على تقسيمهم المياه إلى ثلاثة أقسام، وهو مذهب ابن حزم. لكن ابن حزم هنا إنما منع من رفع الحدث لأنه يرى أن النهي يفيد الفساد والتحريم، ولا عبرة بكون الماء قليلا أم كثيرا عنده. القول الثاني أن حدثه يرتفع بالانغماس، سواء قلنا بتحريم الانغماس أم بالكراهة، وهذا هو قول وهو المذهب عند المالكية، ورواية عند الإمام أحمد اختارها أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وهو قول غالب من يقسمون الماء إلى قسمين.